بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من الحيل التي ذكرت للتخلص من الربا، ما لو اقترض إنسان من البنك قرضا وأراد أن يوفي القرض في غير بلد القرض، كما لو كان الإنسان مسافرا إلى غير بلده فاقترض وهو مسافر قرضا. كما لو اقترض الإنسان من بلده من غير بلده وأراد أن يوفي في نفس بلده، فقد ذكر الأعلام أن مقتضى إطلاق عقد القرض هو أن للمقرض حق الوفاء في بلد القرض، وحينئذ فإذا طالب المقترض بأن يوفي الدين في غير بلد القرض فقد يطالبه المقرض بزيادة مقابل رفع يده عن حقه، بأن يقول له: أنا أتنازل عن وفائك وأدائك للدين في بلد القرض مقابل كذا، هذه الحيلة. وقع الكلام في مطلبين فيها. المطلب الأول أن الزيادة المحرمة في باب القرض هل تشمل الزيادة مقابل بعض الخدمات؟ عليكم السلام والرحمة. أو تختص بالزيادة مقابل الأجل؟ فالملاحظ في المقام أن المقرض لا يأخذ زيادة في مقابل الأجل، وإنما يأخذ زيادة في مقابل تنازله عن حقه من الوفاء في بلد القرض. فهل الزيادة المحرمة في الربا تشمل الزيادة لا مقابل الأجل أم لا؟ هذا المطلب الأول. المطلب الثاني: هل أن الزيادة المحرمة في باب الربا تختص بالزيادة العينية أو تشمل الزيادة الحكمية؟ فقد ذكروا للزيادة أربعة أنحاء. النحو الأول أن تكون من قبيل الزيادة العينية، كأن يقرضه 100,000 ب110. النحو الثاني أن تكون من قبيل المنفعة أو العمل الذي له مالية، كأن يقرضه ويشترط عليه منفعة سيارته، أو يشترط عليه خياطة ثوبه. النحو الثالث أن تكون الزيادة من قبيل العقد، ك كأن يقول أقرضك 200 وأشترط عليك إجراء عقد، سواء كان ذلك العقد إذنيا كما في عقد الوكالة مثلا بأن يقول وأشترط عليك أن أكون وكيلا عنك في كذا وكذا، أو كان العقد عقدا عهديا، والعقد العهدي قد يكون عقدا مجانيا كما لو قال وأشترط عليك أن تهبني كذا مبلغا من المال، أو كان العقد عقدا معاوضيا، والعقد المعاوضي قد يكون عقدا محاباتيا كما لو قال أشترط عليك أن تبيعني سيارتك التي تسوى 100 أن تبيعني إياها 80، أو لم يكن عقدا محاباتيا. على أي حال اشتراط عقد ضمن القرض يدخل في ضمن الزيادة. النحو الرابع من أنحاء الزيادة اشتراط عمل لا مالية له، كأن يقول أقرضك 100,000 وأشترط عليك أن تصلي في أول الوقت، أو أشترط عليك أن تكون مثلا حسن الخلق مع الناس مثلا. إذن الزيادة في القرض الربوي تتصور على 4 أنحاء كما ذكرنا، فهل جميع هذه الأنحاء محرمة أو أن المحرم بعضها دون الآخر؟ حتى غير الأولى، الأولى فقط زيادة عينية، وإلا اشتراط العقد هذا ليس زيادة عينية، هذا زيادة حكمية. فلأجل تحقيق هذين المطلبين لا بد من النظر إلى الأدلة، والأدلة أما من الكتاب، إما من الكتاب وإما من السنة. أما من الكتاب فهو ما ورد في تحريم الربا نحو قوله تعالى أحل الله البيع وحرم الربا، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. فقد يقال بأن الربا عبارة عن مطلق الزيادة سواء كانت عينية أو حكمية، وبالتالي فيدل الكتاب على حرمة مطلق الزيادة، ولكن هذا غير واضح، والسر في ذلك أن عنوان الربا منصرف للزيادة العينية في الكتاب، لا لأجل أن الغالب المتعارف في المعاملات الربوية هو الزيادة العينية، كي يقال بأن غلبة الوجود أو بأن الانصراف الناشئ عن غلبة الوجود ليس بحجتين، وإنما من باب غلبة الاستعمال، يعني أحيانا غلبة الوجود قد تكون منشأ لغلبة الاستعمال، فغلب استعمال عنوان الربا في الزيادة العينية، والانصراف الناشئ عن غلبة الاستعمال انصراف معتد به، انصراف حجتون، خصوصا بقرينة المقابلة عندما يقول أحل الله البيع وحرم الربا، فإنه من الواضح أن البيع مشتمل على الزيادة العينية لا على الزيادة الحكمية. هذا من ناحية الكتاب. وأما من ناحية السنة فقد استدل على حرمة مطلق الزيادة بعدة نصوص، منها الحديث الأول باب 12 من أبواب الصرف، معتبرة خالد بن الحجاج قال: سألته عن الرجل كانت لي عليه 100 درهم عددا، قضانيها 100 وزنا، مع أن 100 وزن أزيد من 100 عدد. قال: لا بأس ما لم يشترط، يعني ما لم يكن ذلك شرطا، يعني هذه الزيادة لم تكن شرطا. ثم قال: أحسنتم، جاء الربا من قبل الشروط إنما يفسده الشروط. قد يقال بأن السؤال وإن كان واردا في الزيادة العينية إلا أن الجواب مطلق. يقول: إنما جاء الربا من قبل الشروط، يعني اشتراط الزيادة ربا، سواء كان المشترط زيادة عينية أو زيادة حكمية. ولكن الصحيح بنظرنا وفاقا بالسيد الأستاذ دام ظله أن القدر المتيقن في مقام التخاطب مضر بالإطلاق إذا كان في مقام الإفتاء. أي إطلاق يرد في مقام الإفتاء وكان بإزائه قدر متيقن في مقام التخاطب كما هو مورد السؤال، فإن مورد السؤال قدر متيقن في مقام التخاطب. القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من إحراز الإطلاق الوارد في مقام الإفتاء، لا أنه قرينة عليه ولكنه مانع من إحرازه، فلا يصح التشبث بهذه الرواية. محل السؤال هو الزيادة العينية. الرواية الثانية معتبرة الحلبي، الحديث الثالث من نفس الباب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقرضت الدراهم ثم أتاك بخير منها، إذا أقرضت الدراهم ثم أتاك بخير منها فلا بأس، إذا لم يكن بينكما شرطان. ظاهر الرواية بمقتضى مفهوم الشرط، يعني إن كانت الخيرية خيرا منها، إن كانت الخيرية شرطا ففيه بأس. فقد يقال بأن مقتضى مفهوم الشرط أن اشتراط الخيرية ربا، سواء كانت الخيرية بالزيادة العينية أو بالزيادة الحكمية، الجميع يقال له وزنه خير. ولكن يلاحظ على ذلك أن الشك ليس في سعة المراد الجدي كي يتمسك بالإطلاق، وإنما الشك في سعة المراد الاستعمالي، يعني نحن لا ندري أساسا أن كلمة خير منها هل استعملت في مطلق الزيادة أو أنها استعملت شنو؟ أو أنها استعملت في
الزيادة العينية،
بل أو أنها استعملت في زيادة الصفة، يعني أن أعطيك دراهم وتعطيني دراهم أجود منها، خير منها يعني دراهم أجود منها، هذا هو المراد، فتكون زيادة الصفة. إذا أقرضت الدراهم ثم أتاك بخير منها، يعني بدراهم خير منها وأجود منها، مع الشك في المراد الاستعمالي، وأن المراد بالخير هل هو مطلق الفائدة او هو الزيادة في الصفة مع الشك في المراد الاستعمالي، فلا يصح حينئذ التمسك بالاطلاق، فان التمسك بالاطلاق فرع عقاد المفهوم، واما مع الشك في حدود المفهوم نفسه فلا يصح التمسك بالاطلاق. يعني هذه دراهم كما سيأتي في الرواية فسولة، يعطيه دراهم صحيحة، يعطيه دراهم جيدة. لا، بالحيث الوزن واحد، القيمة مرتفعان ولا يعقل. كلام على أنه مو زيادة عينية، وإنما هي زيادة في الصفات، ليس زيادة عينية بقى. تمام لولا؟
لا، إذا في القيمة تلقية واحدة
شو يعني حسب لا إشكال أن الدراهم الأجود أرفع قيمته من الدراهم الغير الجيدة. إذن فبالنتيجة هل الزيادة هنا من باب الزيادة العينية؟ لا، ماكو زيادة عينية، 100 أعطاه 100، ماكو شيء آخر، فليس هناك زيادة عينية، إنما هناك زيادة في الصفة، يعني أعطاه أغلى قيمة مثلا، أعطاه أجود صفتان، هذا هو. لا، هذا زيادة في الصفة، والزيادة في الصفة أخص من الزيادة الحكمية. خير منها يعني بدراهم خير منها.
ما تدل على الكثرة؟
كثرة من حيث القيمة لا من حيث العدد. الحديث الثالث معتبرة عبد الرحمن بن الحجاج، الحديث السابع من هذا الباب. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقترض من الرجل الدرهم فيرد عليه المثقال، ما يرد عليه درهم، ويقترض المثقال فيرد عليه الدرهم. قال: إذا لم يكن شرط فلا بأس، وذلك هو الفضل، هو يتفضل عليه يعطيه زيادة. إن أبي، الإمام يقول عن أبيه يعني الباقر عليه السلام، إن أبي عليه السلام كان يستقرض الدراهم الفسولة فيدخل عليه الجياد، يعني رجع دراهم جياد، فيقول: يا بني، يعني يقول لي أبي، ردها على الذي استقرضتها منه، فأقول: يا أبا، إن دراهمه كانت فسولة وهذه خير منها. هذا شاهد على أن المراد بخير منها في تلك الرواية الزيادة في الصفة، وهذه خير منها. فيقول: يا بني، إن هذا هو الفاضل فأعطه إياها. فسولة نوع من الدراهم التي مشتملة على الغش. إذن فبالنتيجة هذه من الروايات الواردة في مورد الزيادة في الصفة، وبما أنه لم تشتمل هذه الرواية على كبرى كي نتمسك بعمومها، شنو؟ لمطلق الزيادة الحكمية. ومن الروايات الحديث التاسع من نفس هذا الباب، موثقة عبد الملك بن عتبة عن عبد صالح عليه السلام قال: قلت له، نعم، مسلم جعفر، الرجل يأتيني يستقرض مني الدراهم فأوطن نفسي على أن أؤخره بها شهرا للذي يتجاوز به عني، فإنه يأخذ مني فضة كبر على أن يعطيني مضروبا، يأخذ فضة كبر ويعطيني فضة مضروبا، إلا أن ذلك وزنا بوزن سواء، هما من حيث الوزن واحد، وإنما الزيادة في شنو؟ في الصفة. هل يستقيم هذا؟ إلا أني لا أسمي له تأخيرا، يعني أنا ما أسمي لأجل معين، إنما أشهد لها عليه فيرضى. قال: لا أحبه، فهذه الرواية أيضا لم ترد فيها كبرى كي يتمسك بعمومها لمطلق الزيادة الحكمية، وإنما موردها هو الزيادة في الصفات. فغاية الأمر أننا نتعدى بأمثال هذه الروايات من الزيادة الحكمية من الزيادة العينية إلى الزيادة في الصفات، لا أننا نعمم ذلك لمطلق الزيادة الحكمية، نعممها إلى الزيادة في الصفات.
مصداق واحد
بل مصداق واحد عفوا من الزيادة الحكمية. بل عليكم السلام والرحمة. بلي نحتمل احتمال الخصوصية وارد، يأتي الكلام في بقية الروايات إن شاء الله. صبحكم.